إذا جاء في القرآن أو السنة ما يدل على الاسم أو يدل على الصفة، فهذا ما حكمه؟ وجوب الأخذ به أو استحبابه؟ وجوب الأخذ، وجوب الأخذ به. لذلك قال المؤلف وجب إثباته. ثانيا قال وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. هذا يذكرنا بإيش؟ هذا يذكرنا بأقسام الصفات، بأقسام الصفات، وأنا تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. فالأول ما كان في الصفات الثبوتية، والثاني هنا قال وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. هذا إيش؟ هذا في الصفات السلبية، والسلب هو النفي، السلب هو النفي. وقول المؤلف هنا وجب نفيه مع إثبات كمال ضده رد على المعطلة الذين لا يصفون الله إلا بالسلوب، لا يصفونه إلا بالسلوب، كالمعتزلة نعم وغلاة الجهمية. وأيضا قد يكون أشد من هذا كالقرامطة وغيرهم، كالقرامطة وغيرهم من الفلاسفة الذين يصفونه بسلب النقيضين، يصفون الله بسلب النقيضين، فيقولون مثلا لا حي ولا ميت، لا حي ولا ميت، لا سميع ولا بصير. يصلح هذا على ما ذكرنا في التفريق بين المتناقضين والمتضادين، يكون الحياة والموت من باب إيش؟ من باب التناقض. فإذا كان يوصف بسلب النقيضين يقال إيش؟ لا حي ولا ميت. طيب لا سميع ولا بصير من أي الأبواب؟ من المتناقضين أو المتضادين؟ ليس من هذا ولا من هذا، وإنما هو من الخلافين، وإنما هو من الخلافين. الشاهد على كل حال المؤلف هنا قال وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، كما مر معنا سابقا مع إثبات كمال الضد. وأشرنا أيضا إلى أن تعبير المؤلف بالضد هنا قد يكون فيه قصور، قد يكون فيه قصور، لأنه أحيانا يكون إثبات الكمال في النقيض وليس في الضد. فإذا قلنا مثلا ينفع عن الله الموت ليثبت إيش؟ ليثبت كمال نقيضه، لأن الحياة مناقضة للموت، فالشيء إما أن يكون ميتا أو يكون حيا. هل يمكن يكون لا حيا ولا ميتا؟ ما يمكن. نعم إذا قلنا عدم فالميت هو المعدوم. على كل حال هنا قال وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، يعني قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فهذه الصفة إيش؟ صفة ثبوتية أو سلبية؟ صفة سلبية، يعني الله سبحانه وتعالى ينفي عن نفسه الظلم. ماذا يشترط في النفي هنا؟ نقول إن الله لا يظلم فقط، نقول إن الله لا يظلم، ونثبت كمال ضد الظلم وهو العدل، وهو العدل. فإذا نفينا هنا للظلم يتضمن إثبات كمال الضد. وأشرنا أيضا هل هو يتضمن من باب التضمن أو من باب الالتزام، كما مر معنا سابقا. طيب قال وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. إذن عندنا الوصف لا يخلو من ثلاث حالات: وصف الله إما أن يوصف، إما أن يثبت هذا الوصف في القرآن، وعلى هذا معظم آيات القرآن الدالة على الصفة جاءت من باب الإثبات. وإما أن يكون من باب النفي، مثل قوله ولا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إذن هذه السلوك، هذه الصفات صفات نفي. هناك صفات أو وصف لم يرد إثباته لا في القرآن لم يرد يعني إثباته ولا نفيه في الكتاب ولا في السنة، فكيف نتعامل مع هذا، مع هذا الوصف؟ هذا ما أراد المؤلف أن يشرع فيه، ونترك المؤلف اللي يعبر عما ذهب إليه. وإن كان هنا هو أشار إلى التوقف، قال يتوقف في اللفظ فلا يثبت ولا ينفع. طيب كيف يكون موقفنا من هذا؟ سيأتي ذكره.
فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها، دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة، دلالة مطابقة أو تضمن أو اتزام. ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء الفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوهما. ومنه الكلام والمشيئة والإرادة. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوهما، والعينان واليدان ونحوهما. ومنه الكلام ونحوها. ومنه الكلام والمشيئة والإرادة لقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها.
ونحوها.
ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة، والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كف ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه.
طيب نتصدق هذا المؤلف هنا الآن أشار إلى بيان لكل واحدة من الأمور الثلاثة، فيما يتعلق بالإثبات وفيما يتعلق بالنفي وفيما يتعلق أيضا بما لم يرد إثباته ولا نفيه من الصفات. وهنا أشار قال فما ورد إثباته فمما ورد إثباته الله تعالى كل صفة دل عليها اسم. هذا فيه إعادة، كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. وهذا مر معنا، وهذا مر معنا سابقا في أنواع الدلالة، وقلنا إن الدلالة تنقسم إلى أقسام ثلاثة، كما أشار إلى ذلك الناظم في قوله دلالة اللفظ على موافقة يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بأمر التزم. فالصفات لا تخلو من حيث الدلالة، إما أن تكون من جهة المطابقة أو من جهة التضمن أو من جهة الالتزام، وقد مر معنا هذا في قواعد الأسماء. قال ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول، وهذا أيضا مضى معنا قبل قليل. قال ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومر معنا هذا أيضا سابقا. ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. أيضا مضى معنا الحديث عن الكلام، الحديث يعني الإشارة إلى ما يتعلق بصفة الكلام، وهنا أشار أيضا إلى المشيئة والإرادة، والإرادة تشمل النوعين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وأشار المؤلف إلى التفريق بين الإرادتين، فقال فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. وأظن مر معنا في شرح الحقيقة التفريق بين الإرادتين الشرعية والإرادة الكونية، وقلنا إن الإرادة الكونية هي المتعلقة تكون فيما يحبه الله ويكرهه، تكون فيما يحبه الله ويكرهه أو يبغضه، نعم. وأما الإرادة الشرعية فتكون فيما يحبه الله. كيف هذا؟ مثلا كفر الكافر وإيمان المؤمن، فعندنا كفر الكافر هذا إرادة الكفر هنا من الله إرادة كونية، مع أنه لا يحب هذا الكفر، مع أنه لا يحب هذا الكفر، لكن لما قدر وأراد على هذا الكفر صارت الإرادة هنا إرادة كونية. طيب إيمان المؤمن إرادة شرعية هكذا، إرادة كونية متضمنة أيضا، إرادة كونية شرعية، فهي كونية في كونه أراد إيمان هذا، يعني قضى عليه وقدر عليه هذا الإيمان، نعم. وهي أيضا شرعية لأنه صار فيما يحبه، فيما يحبه ويرضاه، فيما يحبه ويرضاه. الشاهد أن الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله. طيب، إرادة الصلاة، الصلاة هنا يريدها الله، لكن إرادة كونية ولا إرادة شرعية؟ إرادة شرعية، فهو يريد من الناس أن يصلوا، لكن هذا الذي لم يصلي، هذا الذي لا يصلي، هذه الإرادة وهي إرادة الصلاة من الناس ما تكون إلا، ما كانت إلا فيما يحبه الله، وهي أيش؟ وهو الصلاة، وهو الصلاة. فإذا ما صلى العبد فحينئذ تكون إرادة هنا إرادة كونية شرعية، فجمعت بين المحبة، بين إرادة المحبة وبين الإرادة الكونية، فالفرق بينهما أن هذه تكون فيما يحبه الله ويبغضه، وهذه لا تكون إلا فيما يحبه الله، الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله. طيب، قال ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة، وقد مضى أيضا معنا هذا. قال ومما ورد نفيه، يعني أمثلة ما ورد نفيه عن الله سبحانه وتعالى لانتفائه وثبوت كمال ضده ما مر معنا أيضا سابقا، كالموت والنوم والسنة والعد والعياء والظلم والغفلة، نعم. والمؤلف هنا أضاف العياء والغفلة، وإلا الظلم والسنة والعد والنوم والموت سبق معنا، والإعياء ما هو الدليل عليه؟ صفة الإعياء وما مسنا. طيب كيف نحن قلنا أن الصفة، صفة العياء إما أن تكون جاءت بالفعل المشتق من المصدر، وإما أن تكون جاءت على الوصف، وهنا لغوب، فكيف نقول لغوب هو العياء؟ أي نعم، نقول ولم يعي بخلقهن، يعي هنا فعل لكنه مشتق من المصدر وهو الإعياء، وهو الإعياء. طيب، قال والغفلة عن أعمال العباد، ما هو الدليل عن الغفلة؟ وما الله بغافل، وما الله بغافل عما تعملون. وهنا غافل فعل ولا صفة؟ أتى من باب، جاء من باب الوصف. قال وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك، وقد مر معنا هذا كله سابقا. نأتي إلى المهم هنا وهو الأمر الثالث، أن يأتي من الوصف ما لم يرد إثباته في القرآن ولا نفيه، فكيف نتعامل معه؟ هل ننفي أو نثبت؟
ومما لم يرد إثباته ولا نفيه له الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له له الجهة، لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من عند الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تفيض بالله، أو جهة علو لا تفيض به، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى العلي، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ودليل هذه القاعدة،
قبل أن نشرع في الدليل، المؤلف هنا قال ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، لفظ الجهة، هذه من الألفاظ التي يستخدمها الناس في أبواب، في أبواب العقائد وأبواب، في كتب العقائد في أبواب الصفات. فهل لفظ الجهة هنا يقال إن الله في جهة، إن الله في جهة، هل نثبت هذا اللفظ فيقال إن الله في جهة، أو ننفي نقول ما يصح إطلاق هذا اللفظ على الله لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة. نقول أولا، نقول كقاعدة وإن كان المؤلف ما أشار إلى هذا، لكن نقول كل لفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة الأولى أن لا يستخدم في باب الأسماء والصفات. كل لفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة الأولى أن لا يستخدم في باب الأسماء والصفات. مثل إيش؟ مثل الجهة، مثل الواجب كقولهم واجب الوجود، قولهم واجب الوجود، مثل التحيز، عندنا هنا الجهة هنا الجهة، كذلك التحيز، كذلك الجسم. ها؟ لا المكان ما يشار ايش؟ الجوهر والعرض كما قال السفاريني، وليس ربنا بجوهر ولا عر تعالى بالعلا. المهم ان لفظ القديم، لكن هذا اللفظ مختلف فيه، فبعضهم اثبته توقيفيا، وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: اعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم، سلطانك القديم، فاشار هنا الى صفة القدم. الشاهد ان الالفاظ المستخدمة في هذا الباب كثيرة جدا، والاصل في ذلك الا يستخدمها العبد المسلم، لكنها جاءت في ابواب او في كتب العقائد في باب الاسماء والصفات لما دخل علم الكلام على بلاد المسلمين بعد ان انتشرت الفلسفة، حينما انشأ المأمون دار الحكمة، وترجم كتب اليونان، فلاسفة اليونان، ومن هنا دخلت الفلسفة ودخل علم الكلام والمنطق على في بلاد المسلمين. وكان من أشهر من كان قائم على هذه الدار ابن المقفع، أشهر من قام على هذه الدار أيام المأمون ابن المقفع. فالشاهد أنه من حين إنشاء هذه الدار بدأت مثل هذه الألفاظ تدخل في أبواب أو في كتب العقائد، ولذلك كان لزاما على الباحثين من أهل السنة أن يتعاملوا معها تعاملا يناسب الخوض مع أهل البدع والرد عليه، لأن في هذه المصطلحات تمويه وإيهام لأغراض يريدها أهل البدع، فإن فيناها يكون أحيانا إشكال، وإن أثبتناها أيضا على إطلاقها يكون إشكال. فمثلا هنا المؤلف قال لفظ الجهة، لفظ الجهة، إذا جاء أحد من المعطلة وقال إن الله ليس في جهة، إن الله ليس في جهة، فلو جاء شخص وقال لا يعني أنفي هذا اللفظ عن الله لفظ الجهة، فقد يقع في محذور. لماذا؟ لأننا الآن نريد أن نرد على المبتدأ، فنخشى أن نرد عليه بشيء نقع فيما فررنا منه، نقع فيه فيما فررنا منه. مثلا هم يستخدمون لفظ الحيز، والحيز هذا لا يخلو من حالين: إما أن يراد به أن العالم يحوزه، فحينئذ يكون داخل العالم، وهذا هو الذي يطلق عليه ويقال إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، أو كما يقول بعضهم إن الله داخل العالم، أو كما يقول آخرون إن الله خارج العالم. فالشاهد أن الحيز لا يخلو، إما أن يكون العالم قد حواه وأحاط به، أو يكون أو يراد أن العالم لم يحط به ولا يحيزه، حينئذ يكون خارج العالم، وهذا ما يعبر عنه بلفظ خارج العالم. إذن لو جاء شخص وقال إن الله ليس بمتحيز، حينئذ يعني لو جاء السني ورد عليهم قال لا إن الله ليس بمتحيز، فحينئذ إذا قال هذا اللفظ فهو عندهم يعني لا داخل العالم ولا خارجه، فيكونون وصلوا إلى ما أرادوا، لأن قلنا لا يخلو هذا التحيز، إما أن يكون داخل أو يكون خارج، المهم لفظ التحيز موجود، لكن يراد به أحد معنيين. فإذا قالوا هم ليسوا بمتحيز فإنما يريدنا به ألا يكون داخل العالم ولا خارجه، لأن كان المتقدمون منهم يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فرد عليهم أهل السنة فاضطروا أن يستخدموا مثل هذه الألفاظ لفظ التحيز حتى يقولون ليس بمتحيز، فيفرح بمثل هذا بعض أهل السنة فيقول إن الله ليس بمتحيز، فيصل إلى ما أراد، وهو أن قولنا ليس بمتحيز يعني لا داخل العالم ولا خارجه، فنرجع إلى ما أراده في بداية الأمر. إذن هذه الألفاظ تحتاج إلى دقة، ونقول مثل لفظ الجهة لا يخلو، إما أن يراد به جهة سفن، إما أن يراد به جهة سفن، أو يراد به جهة علو تحيط بالله محيطة بالله، أو يراد به جهة علو غير محيطة بالله. إذا صار اللفظ هنا يحتمل كم معنى؟ ثلاث معاني. طيب المعنى الأول، إذا علمنا أن المستدل هنا بلفظ الجهة أراد به جهة سفن، فهذا المعنى باطل، ونقول لفظ الجهة هنا باطل إذا أريد به السفن. لماذا؟ لأن هذا منافي لإيش؟ لعلو الله، وهو العلي العظيم، وهؤلاء أرادوا بذلك صفة السفن. طيب، أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو محيطة بالله، وهذا أيضا الثاني صحيح ولا باطل؟ أو يحتمل ما يحتمل أمرين؟ لماذا؟ لأن الله لا يحيط به شيء، فلا يغرنا الآن لفظ جهة علو، لا بد ننظر إلى الشطر الثاني، جهة علو تحيط بالله، لكن لو قال جهة علو سكت نحن نجد نقبل، أليس كذلك؟ نحن نقبل مطلقا أو نفصل؟ ينبغي أن نفصل، نقول ماذا تريد بجهة علو؟ جهة علو تحيط به أو جهة علو لا تحيط به؟ أيضا لا بد من هذا التفصيل. طيب إذا جهة علو تحيط به هذا باطل أيضا، لماذا؟ لأن الله لا يحيط به شيء، طيب أو جهة علو لا تحيط به، فهذا اللفظ إيش؟ هذا اللفظ صحيح، هذا الإطلاق بهذا المعنى يكون صحيحا، لأن الله هو العلي العظيم ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، إذن هذه الألفاظ كالتحيز والجسم والعرض والجوهر والجهة وما أشبه ذلك، هذه أمور لا يتوقف فيها، لا تنفى مطلقا ولا تثبت مطلقا، وإنما ينظر إلى مراد المتلفظ به، فإن كان يريد به جهة بطلان فهو باطل، وإن كان يريد به جهة صحة فهو صحيح. نعم أكمل الدليل.
ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة.
نعم، يبدو واضح الأدلة هنا من حيث الاستشهاد بها على هذه القاعدة، فقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، الشاهد من هذه الآية قوله فاتبعوه يعني اتباع هذا الكتاب، وأيضا قوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، الشاهد من الآية قوله أيضا واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالشاهد في هذه الآية نعم كلها، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا أيضا دل على هذا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هنا أمر بإيش؟ بالرجوع إلى أو الرد إلى الله وإلى رسوله. فمثل هذه الألفاظ ينظر فيها وترد إلى الكتاب والسنة، إلى الله يعني إلى الكتاب، إلى كتابه، وإلى الرسول إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قوله وإن حكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فهذا الشاهد، هذه كلها شاهدة على هذه القاعدة، أن الواجب أو أن الأدلة على هذه القاعدة هي الكتاب، هي الكتاب والسنة. نعم.
وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع. والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل،
قال المؤلف بناء على قوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فهو يقول أين الإيمان في القرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن. نعم، والقرآن جاء بالأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال واتبعوه لعلكم تهتدون. وأيضا قال وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر به في القرآن، كقوله تعالى فردوه إلى الله والرسول. فأين الإيمان به إذا لم نرد هذا الأمر إلى الله أو إلى رسوله؟ قال وأين الإيمان أيضا بالرسول الذي أمر به في القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته، مثل قوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، يعني اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يتبع فيه ايش؟ ما جاء به في سنته صلى الله عليه وسلم. والسنة موقفها مع القرآن لا تخلو، اما ان تكون مكملة، اما ان تكون مكملة او ان تكون مفسرة، او مؤكدة، اما ان تكون مكملة او مؤكدة للقرآن أو مفسرة. لا تخرج السنة عن القرآن من هذه الأمور. أن تكون مكملة يعني أن يأتي حكم في السنة ما جاء في القرآن، فهذا يكمل ما لم يأتي، لكن الذي لم يأتي في القرآن لا يعد نقصا. لكن السنة مكملة لا من باب النقص، وإنما نعم، هل هو من باب يعني النقص أن الشريعة ناقصة فأكملها؟ لا، وإنما أن مصدر التشريع يكون من الكتاب والسنة على ما أراد الله. طيب، وإما أن تكون مفسرة أو مبينة، وهو أن يأتي لفظ مجمل مثلا فيبين في السنة. وإما أن تأتي مؤكدة، يأتي الحكم في الكتاب ويأتي الحكم أيضا في السنة. لا تخرج السنة مع الكتاب عن واحد من هذه الأمور الثلاثة. نعم.
وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة.
نعم، المؤلف هنا أراد أن يستدل على هذه القاعدة بدليلين من السمع والعقل، وقلنا إن السمع يشمل الكتاب والسنة. والعقل هنا كيف استدل به على ذلك؟ قال لأن التفصيل القول في هذه الأمور في الألفاظ التي لم يأتي فيها إثبات ولا نفي، تفصيل الأمور فيها لا يجوز في حقنا. لماذا؟ لأنها من أمور الغيب. فلو جاء أحد وقال نثبت الجهة، أو قال الجهة صفة من صفاته مثلا، أو التحيز صفة من صفاته، وهي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، فحينئذ تكلمنا في أمر إيش؟ غيبي، لأن صفات الله غائبة عنا، ما نعرفها إلا بإيش؟ بواحد من أمور ثلاثة. لا يمكن نعرف صفة الشيء إلا بواحد من أمور ثلاثة: الأول بالمشاهدة، الثاني ها؟ بالمثيل، بالمثيل. الثالث ها؟ بالإخبار، بإخبار الصادق، بإخبار الصادق. نعم. فأنا أريد أن أصف لك أسطوانة شاهدتها في موقع ما، فقلت أصفها لي، فأقول مثل هذه الأسطوانة، مثل هذه الأسطوانة، فيكفي أن ترى هذه لتعرف تلك. فهذا نوع من أنواع معرفة، معرفة الصفة. وإما أن يكون بالرؤية، فأخذك إلى تلك الأسطوانة وأقول انظر هذه هي، فتعرف صفاتها بإيش؟ بالرؤية. وإما أن يكون إيش؟ بالخبر. متى يكون بالخبر؟ إذا لم يكن عندي، لم أستطع أن أريك هذا الأمر، أو لم يكن عندي مثيل لأشير إليه، فلم يبقى إلا إيش؟ إلى الإخبار، إخبار الصادق، فأقول لك صفته كذا وكذا وكذا. فهكذا صفات الله لا يمكن أن نعرفها إلا برؤية، برؤية الله، وهذه الرؤية غير متحققة في الدنيا. ثانيا أن نعرفها بالمثيل، والله ليس له مثيل، ليس كمثل شيء. وإما أن نعرفها بالخبر. نعم. لكن الخبر هذا يكون من زيد ولا من عمر؟ هذا الخبر توقيفي، يكون من